بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذه إجابة على ما تيسر مما ورد من الأسئلة. السائل يقول: هل هناك لشهر رجب مزية؟ وهل له خصوصية في العبادة؟ وماذا عن أول ليلة جمعة في رجب؟
شهر رجب
الذي نحن وإياكم الآن في ثلثه الأول، وهذا اليوم العاشر منه، ليس له مزية على الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، فإن الأشهر الحرم التي حرمها أنبياء الله وأولهم الخليل إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أربعة أشهر، ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والرابع هو شهر رجب، وكان يسمى برجب مضر لأن قبيلة مضر العربية العدنانية كانت تبالغ في تعظيم الشهر عن غيرها من القبائل، فهو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها في آية سورة براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وليس لهذا الشهر مزية في عبادة أو في شعيرة، لا في أوله ولا في آخره، وإنما ازداد عن الشهور قبله وبعده بأنه محرم، ويزداد فيه الإثم في ظلم الإنسان نفسه أو ظلمه غيره. وما يحدثه الناس في أول ليلة جمعة منه كما في ليلة البارحة تسمى عند الناس بالرجبية، أو يخصونها بصلاة يسمونها الرغيبة أو صلاة الرغائب، فإن هذا مما لم يأتي عليه هديه عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يفعله بعضهم أنه يخص ليلتها بذبح ذبيحة يقسمها على الفقراء، وهذا أيضا ليس له أصل، إذ أنه لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بعبادة إلا بما جاء به الشارع تخصيصا له بذلك. ومن المحدثات أيضا أنه في آخر هذا الشهر ليلة 27 يحدث بعض الناس احتفالات ومهرجانات بزعم أنها توافق ليلة الإسراء والمعراج، وهذا غلط بين، وهذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وتعقب واستدراك عليه. فلو كان لهذه الليلة المسمات بليلة المعراج لو كان لها مزية أو عبادة أو مظهر من مظاهر الاحتفال لشرعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأبانه لنا، ولما كتمه علينا، فدل على أن ذلك لم يحصل، أن هذا الفعل من المحدثات التي لا يجوز للمسلم أن يبتدع ويحدث في دين الرسول ما لم يشرعه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. سائل يقول: شخص كان يصحح قراءة القرآن، وذات مرة نصحه المحفظ أو المصلح فلم يتصل فلم يتقبل التصحيح من ترك التصحيح وهو المحفوظ، فما هو الحكم في ذلك؟ إذا صحح له من هو أحفظ منه وأضبط في القراءة ولم يقبل، فأحد أمرين: إما أنه لم يقبل عنادا، فهذا والعياذ بالله يخشى عليه الخطر أنه تعمد التحريف في كلام الله، وأما إذا لم يقنع بتصحيحه شكا فيه، فهذا يجب عليه أن يبحث ويسأل من هو أعلم من هذا المصحح تلاوته أو المحفظ له، فإن تبين له الحق فيلتزم به، فإن لم يلتزم به رجع إلى الأول في وقوعه في الإثم الكبير أنه يحرف كلام الله جل وعلا. والله أعلم. هذا السائل يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله التي هي أعظم كلمة وهي مفتاح الجنة وهي العروة الوثقى، لا تنفع صاحبها إلا إذا حقق لها 8 شروط. الأول العلم، يعلم معناها علما ينافي الجهل، فإن قالها جاهلا لمعناها ما نفعته، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني الإخلاص، أن يقول لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه، فإن قالها وهو غير مخلص مشرك ما تنفعه، لو قالها 1,000,000,000 مرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة. الشرط الثالث اليقين، أن يقولها موقنا بها وبمدلولها، يقينا ينافي الشك والريبة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الشرط الرابع أن يقولها صادقا، فإن قالها كاذبا كالمنافقين لم تنفعهم لا إله إلا الله. الشرط الخامس أن يقولها محبا لها ولمدلولها من التوحيد، فإن قالها وهو كاره لها مبغض لم تنفعه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرط السادس أن يقولها قابلا لها ولما دلت عليه، فإن قالها وهو راد لها لم تنفعه. الشرط السابع أن يقولها منقادا لها ولما دلت عليه، فإن قالها وهو تارك لها لا تنفعه. الشرط الثامن أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بكل ما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والله أعلم. سائل يقول: ما حكم الإجازة والقراءة الصحيحة للقرآن بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في القرآن أو في الحديث؟ نعم، هذا أمر طيب، أن يصحح القارئ تلاوته على قارئ متقن ضابط ليحصل على الإسناد إلى منتهاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف هذه الأمة بالإسناد. لكن لا يكون هذا هو همه الأساسي ونيته الأولى، إنما نيته وهمه أن يعود ويضبط لسانه على قراءة صحيحة وأداء صحيح. أما من كان فقط همه الإسناد يخشى أنه من تعلم العلم لينال به الشهادة أو الذكر أو السمعة أو الرياء. والله أعلم. يقول: كنت أصلي صلاتي وأنا في الركوع أقول سبحان ربي الأعظم، في الركوع نقول سبحان ربي العظيم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وهذا الذي قال في ركوعه سبحان ربي الأعظم إن كان جاهلا فلا شيء عليه فيما مضى، لأنه أتى بلفظ في التسبيح في الركوع بخلاف الذي علمناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان متعمدا فهذه مشكلة، فعليه التوبة إلى الله مما مضى ويلازم اللفظ الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. والله أعلم. ما حكم من تعمد تأخير صلاة الفجر إلى شروق الشمس؟ هذا خطر كبير في من يتعمد أن يصلي الصلاة في غير وقتها، والله جل وعلا جعل الصلاة مؤقتة بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددة بوقتها، لا يجوز أن يصلي لا قبلها ولا بعدها. فالذي تعمد أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس على خطر، ويخشى أن لا تقبل صلاته، فيجاهد الإنسان نفسه ويحاسبها ويعمل الأسباب التي تجعله يصلي الصلاة في وقتها، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه، والله أعلم. نكتفي بهذا السؤال وهو الأخير: ما حكم من دهس شخصا بسيارة، وهل على سائقه ذنب؟ إذا دهس شخص آخر بالسيارة فأحد أمرين: إما أن يكون متعمدا أو شبه متعمد، أو يكون خطأ. يكون متعمدا كان يكون بينه وبين هذا المصدوم لوثة وعداوة، فيتعمد أنه يصدمه ويدهسه ويدعسه بالسيارة، فهذا قتل عمد، وهو من أعظم الذنوب كما سمعتم في الخطبة بعد الشرك بالله. الحالة الثانية أن يقتله شبه متعمد كالمتهور في سرعته، أو كالذي يفحط ثم يصدم الناس، فهذا شبه متعمد، وهذا فيه الدية المغلظة مع التعزير. الحالة الثالثة ما يحصل من الحوادث، حوادث الدهس والصدم غير المتعمدة، فينتج عنها موت المصدوم أو المدهوس، وهذا يسمى عند العلماء بقتل الخطأ. وقتل الخطأ فيه حقان: حق لأولياء الدم، وحق لله جل وعلا. حق أولياء الدم بأمرين: إما بالدية المقدرة شرعا، أو بعفوهم، فمن عفى وأصلح فأجره على الله في الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى حق الله سبحانه وتعالى، وهو في كفارة قتل الخطأ في صيام الشهرين المتتابعين، وهذا في الداعس والسائق نفسه، لا على وليه أو على كفيله، إلا إن تسبب له بأن رفع البريك الجرمط، أو حرف مقود السيارة فصدم هذا السائق، يكون المتسبب مع هذا السائق يتحملان الدية، وكل منهما يصوم شهرين متتابعين. وفي هذه المسألة يرجع فيها إلى تقدير المحكمة الشرعية، والمحاكم الشرعية الآن في حوادث السيارات تنظر إلى النسبة المقررة من المرور، فإن كانت النسبة مثلا 50% حملوا الصادمة والداعسة نصف الدية، والدية يتحملها في قتل الخطأ عاقلة الصادم، أي ذوي نسبه ممن يرثون منه بقدر ميراثهم، فقتل الخطأ تتحملها العاقلة، أما الصيام فيتحمله الصائم نفسه. فإن كانت النسبة عليه 1% أو 100% فعليه الصيام، صيام الشهرين المتتابعين، فإن عجز لمرضه أو لكبره انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم الصيام لا علاقة له بنسبة الخطأ، لو كان الخطأ 0.5% فعليه الصيام.
الله يبقيك.
شلون العيال؟ والجماعة الله يحييك. أنا سهلا.
كيف حالك؟
مساك طيب. كيف حالك؟ مساك طيب. أهلا عبد الله. كيف حالك؟
الله يسلمك.
تأخرنا عليك نرضى على شوي. حياك الله. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. ونعم. كيف حالك يا محمد؟ مساك طيب. كيف حالك؟ أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
كيف حالك؟ عساك طيب. كيف الأولاد؟
والله نعم.
والجماعة؟
كيف حالك؟
الله يحييك. أهلا حياك الله.
أبو بيصاحب سألني سؤال سوشت وطلعي لو كنت وطلعي في الحضر الحضر
أي أي نعم ليش ما جلست العدة؟ تزوجت؟
لا استعملت الزوجة
خلاص تتوب إلى الله عن العدة التي ما جلستها
بس
ما حيوها هذا
تمام
ولا بس تبي ها
نعم
ولا ما عندك حركة ولا شيء
لا
لا شكرا يا اخوان عسان طيبين
تفضل
الله ما راح قبلك الله حيه الله يسلمك
متك في مكة
حالك
كفو
شكرا يا الله الله يحفظك يبارك فيك كيف حالك عساك طيب شكرا الله يسلمك
شيخ بالسؤال صغيرة ثم واحد يقوم بركوع أحيانا ينسى يقول